إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته. بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد. ذكر الناظم رحمه الله تعالى مراتب الدين من خلال حديث جبريل عليه السلام الذي مر ذكره، ثم شرع في ترتيب هذه المراتب، وبدأها بالحديث عن الإيمان، فوضح الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله تبارك وتعالى لا بد فيه من الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده جل وعلا، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. والإيمان بوجود الله تبارك وتعالى دل عليه النقل والعقل والفطرة والحس. والإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى يعني أن ينصرف العبد بكليته وجمعيته في عباداته الظاهرة والباطنة إلى الله تبارك وتعالى، فلا يتعبد بشيء من أنواع العبادات إلا لله جل وعلا. وأما توحيد الربوبية، وهو أن يثبت العبد لله تبارك وتعالى ما يختص به من الملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. وأما الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى فهو: بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد، ولا إله ولا رب سواه، ولم يكن له كفوا من خلقه أحد. الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق الرازق الذي يحيي ويميت، وأنه المستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل والخضوع وجميع أنواع العبادة، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص. وهذا ما ذكره وأشار إليه رحمه الله تعالى في هذين البيتين، فقد أشار في البيتين إلى أقسام التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الألوهية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وتجريد محبته، والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء. وهذا النوع من أنواع التوحيد والذي وقعت فيه الخصومة، وكفر به وجحده أكثر الخلق. ومن أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله جل وعلا بالخلق والتدبير، فإفراد الله بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله، كما قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله: ولا رب سواه. والجملة تفيد الحصر لتقديم ما حقه التأخير، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله جل وعلا. وأما إفراده تبارك وتعالى بالملك فهو أن يعتقد العبد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم، ولله ملك السماوات والأرض. وأما إفراده بالتدبير فهو أن يعتقد العبد أنه لا مدبر لهذا الكون إلا الله وحده، فهو وحده صاحب التدبير فيه. وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا في الجملة مقرين به. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فهم يقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولم ينكر هذا النوع أحد بعينه من بني آدم، فلم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم خالقين متساويين، فلم يجحد أحد توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك، إلا ما حصل من فرعون، فإنه أنكر وجود الله وعطل ربوبيته، ولكن وقع ذلك على سبيل المكابرة، فقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فهذه مكابرة منه، لأنه يعلم أن الرب غيره، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى ذاكرا ما قال موسى وهو يناظر فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وهو يريد الآيات التي أيد الله تبارك وتعالى بها رسوله وكليمه موسى عليه السلام، فقال لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. ففرعون في نفسه مقر بأن الرب هو الله، ولكنه جحد ذلك ظلما وعلوا، وأنكر الربوبية على سبيل التشريك المجوس. قالوا: إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور. ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين، فهم يقولون بأن النور خير من الظلمة. وقد أفاد هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو أن يوصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا وصفاته، وسيشرحه لون شرح الناظم رحمه الله تعالى فيما يستقبل إن شاء الله من أبياته. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه صفات الكمال، فكل صفة أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه فهي صفة كمال لله جل وعلا. ولكن هنالك من الناس من لم يصل إلى حقيقة الأمر في هذا، فبعضهم سلك مسلك التنزيه بزعمه، فعطل الله تبارك وتعالى عن كمالاته بنفي صفاته أو بتحريفها وتأويلها عما أراد الله تعالى منها. ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه، وقد ضلوا ولم يقدروا الله حق قدره فوصموه بالعيب والنقص، لأنهم جعلوا الكامل من كل وجه كالناقص من كل وجه. وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين إلى سورة الإخلاص، مشيرا بذلك إلى أنواع التوحيد الثلاثة لاشتمال هذه السورة العظيمة على أنواع التوحيد الثلاثة نصا ولزوما. فهي وإن دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا، فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما. فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد على سبيل النص، فإنها تدل على وجوب عبادته وحده لا شريك له، لأنه لا يستحق أحد العبادة سواه. وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به وداعية إليه. قال رحمه الله تعالى: حي سميع بصير جل مقتدر، عدل حكيم عليم قاهر صمد. شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض أسماء الله تعالى الحسنى التي يدل كل اسم منها على الصفة التي اشتق منها. من هذه الأسماء اسمه تعالى الحي. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال جل وعلا: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ومعنى الحي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها موت ولا فناء، لأنها صفة ذاتية لله جل وعلا. فهو الحي الذي لم تسبق حياته بالعدم ولا تلحق بالفناء، هو الأول فليس قبله شيء، هو الآخر فليس بعده شيء. وحياته حياة كاملة تامة لا يلحقها ما يلحق حيوات المخلوقين من المرض والعجز والهرم وما أشبه ذلك. قال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وحياة الله تبارك وتعالى مستلزمة لسائر صفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء وغيرها، ذلك لأن الحياة تعتبر شرطا للاتصاف بجميع الكمالات في الذات من العلم والقدرة والسمع، فإن غير الحي لا يتصف بهذه الصفات، فمن كملت حياته كان أكمل في كل صفة تكون الحياة شرطا لها. سميع بصير، ذكر هذين الاسمين العظيمين من أسماء الله جل وعلا، وهذان الاسمان يتضمنان صفتي السمع والبصر، فالسميع اسم من أسمائه الله تعالى، اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة السمع، والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة البصر، وهاتان الصفتان السمع والبصر من صفات ذات ربنا جل وعلا. وكثيرا ما يقرب الله تبارك وتعالى بين صفة السمع وصفة البصر، وكل منهما صفة إدراك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالسميع هو الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي والعالم السفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها، وكأنها لديه شيء واحد لا يخفى عليه شيء منها مهما خفضت تلك الأصوات، بل جميع الأصوات بالنسبة إلى سمعه تعالى سواء، القريب منها والبعيد، السر والعلانية. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وسمع الله تبارك وتعالى نوعان: أحدهما عام، وهو سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية مع إحاطته التامة بها. وأما السمع الخاص فهو سمع الإجابة للسائلين الداعين والعابدين المخبتين، فيجيبهم ويثيبهم. قال الله تبارك وتعالى: على لسان أم مريم عليها السلام: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم. وقوله تعالى: ذاكرا ما قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب له وقبل منه. والبصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات، مهما لطفت أو بعدت فلا يؤثر على رؤيته بعد، فهو يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، بل ويرى مسالك الغذاء في أمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعينيه التي لا تنام. يرى سبحانه خيانات الأعين وتقلبات الأجفان، فبصره سبحانه محيط بجميع الأشياء جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها وكثيفها ولطيفها، لا يستتر عنه شيء منها. قال الله جل وعلا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: والله على كل شيء شهيد، أي مطلع محيط علمه وسمعه وبصره بجميع الكائنات. وقد أخرج أبو داود في سننه من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين، وهو حجة على الجهمية والمعتزلة الذين يجعلون سمعه تعالى علمه بالمسموعات، ويجعلون بصره علمه بالمبصرات، فرارا على حد زعمهم من التشبيه. قال المصنف رحمه الله تعالى: عدل. والعدل لم يثبت به النص على أنه من أسماء الله جل وعلا، ولكن هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فالعدل من صفاته تعالى، وهو المنزه عن الظلم والجور في أفعاله وأحكامه، الذي يعطي كل ذي حق حقه، فهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله، فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة، ليس فيها شائبة جور أصلا، كلها دائرة بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحكيم وتعالى الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، وهو واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة، وهو الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها التي تليق بها في خلقه وفي أمره، فلا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته بمقال، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قاهر قهار، وهو الواحد القهار، وهو من أسماء الله جل وعلا، ولم يرد في القرآن إلا مقرونا باسمه الواحد. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، فدل على توحده وانفراده بالقهر لجميع الخلق، وأنهم جميعا مقهورون تحت سلطانه، فهو سبحانه الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلوقات، فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وجميع الخلق فقراء إليه عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقهره تعالى لجميع خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره، إذ لولا هذه الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان. الصمد، وهو الذي تصمد إليه أي تقصده جميع الخلائق في حوائجهم ومسائلهم لكمال غناه ولفقرها إليه، وهو أي الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، وهو الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه، فلا تشوبها شائبة نقص أصلا، فهو العليم الذي قد كمل في علمه، وهو الحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الغني الذي قد كمل في غناه، وهو العظيم الذي قد كمل في عظمته. والله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كف وليس كمثله شيء. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، شرع في الحديث عن صفة العلو لله جل وعلا، فقال رحمه الله: والعلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا، ما حل فينا ولا بالخلق متحد. في سبع آي من القرآن صرح باستوى على العرش ربي فهو منفرد، ولفظ فوق أتى مع الاقتران بمن ودونها لمريد الحق مستند. وفي السماء اتلها في الملك واضحة، وكم حديثا بها يعلو به السند. وتعرج الروح والأملاك صاعدة، أما إلى ربهم نحو العلا صاعد، وهكذا يصعد المقبول من عمل من العباد لمن إياه قد عبدوا، كذا عروج رسول الله حين سرى كل إلى من له قد كان مصطعد، وحين خطبته في جمع حجته أشار رأس له نحو العلا ويد. أليس يشهد رب العرش جل على تبليغه ثم أهل الجمع قد شهدوا، وسن رفع المصلي في تشهده سباحة لعلو الله يعتقد، وكل داع إلى من رافع يده إلا إلى من يجي من عنده المدد. وكم لهذا براهين مؤيدة، وحين يسمعها الجهمي يرتعد. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى جملة من أسماء الله تعالى التي تدل على صفاته، شرع في هذه الأبيات في ذكر صفة من صفاته تعالى بالتفصيل، وإنما خصها بمزيد بسط لكثرة ما وقع حولها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم من الفرق الضالة المنحرفة، وهي صفة العلو. فذكر أسماء الله سبحانه التي تدل على علوه، وهي العلي والأعلى والمتعالي. قال تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فهذه الأسماء الحسنى تثبت لله جل وعلا العلو من كل وجه، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهذا ما يعتقده أهل السنة ويؤمنون به إيمانا جازما لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب. فنحن نؤمن بعلو الله تعالى وأن له صفة العلو المطلق من كل وجه، دون أن نسأل عن كيفية هذا العلو. فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاته، فكما خفيت علينا ذاته ولم نسأل عن كنهها، فكذلك صفاته نؤمن بها ولا نسأل عن كنهها. ومن هذه الصفات صفة العلو. والقانون الذي ذكره مالك رحمه الله، وهو ثابت عن شيخه ربيعة رحمه الله، يجري على كل الصفات، لأنه لما سئل عن استواء الله تعالى على عرشه كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فهذا يجري في جميع صفات ربنا تبارك وتعالى، العلو معلوم والكيف مجهول، يعني هذا فيما يتعلق بعلو الذات. صفة العلو لله جل وعلا من كل وجه، من علو القهر وعلو القدر، وهذان اللونان لم يقع فيهما اختلاف بين طوائف أهل القبلة، فكلهم يقر بعلو القهر وعلو القدر، والذي وقع فيه الخلاف والنزاع هو علو الذات. فأما علو القهر، فالله تبارك وتعالى هو الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق، فنواصيهم جميعا بيده، ما شاء كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن. فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأ الله إيجاده لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على منع ما قضت به مشيئته لم يمنعوه ذلك، لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات إليه من كل وجه. قال تعالى: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. علو القهر وعلو القدر أي علو الشأن، وهو علو صفاته وعظمتها، فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يستطيع الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني صفة من صفاته، ولا يحيطون به علما. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فتعالى ربنا تبارك وتعالى عن جميع النقائص والعيوب المنافية لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. تعالى في أحديته عن الشريك والظهير والولي والنصير، وتعالى في عظمته وكبريائه وجبروته عن الشفيع عنده إلا بإذنه، وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم والتعب والإعياء والنصب، وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، وتعالى في كمال حكمته عن الخلق عبثا، وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، وتعالى في كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته، وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء، وتعالى في صفات كماله ونعوت جلاله عن التعطيل والتمثيل كما مر. علو القهر وعلو القدر أو الشأن لم يقع فيهما نزاع بين طوائف أهل الأمة، بين أهل السنة والمخالفين له. وأما الذي وقع فيه النزاع فهو علو الذات، والله تبارك وتعالى مستو بذاته فوق جميع خلقه، عال عليهم بذاته، مستو على عرشه، وهو بائن عن خلقه وهو مستو على عرشه. يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والاتحاد من النجارية والجهمية الذين زعموا أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وجود المخلوقات، وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على خلقه ومباينته لهم، ويزعمون أنه حال في الأشخاص والأمكنة متحد بهم، لدرجة أنهم يجعلونه حالا في الأماكن النجسة والقذرة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذكر الناظم بعد ذلك بعض الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على علو الله تبارك وتعالى وفوقيته، من الصفات العظيمة الثابتة في الكتاب والسنة صفة العلو والفوقية، والأدلة على إثباتها كثيرة ومتنوعة. وعلى المرء أن لا يسيء الظن بكلام الله ولا بكلام رسوله، فتلك هي الهلكة، وما ضل من ضل ولا هلك من هلك إلا لسوء ظنه بالكتاب والسنة. من الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه بذاته وعلى فوقيته التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات. قال الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. قال ابن خزيمة رحمه الله: فأعلمنا الجليل جل وعلا في هذه الآية أن ربنا فوق ملائكته وفوق ما في السماوات وما في الأرض من دابة، وأعلمنا أن ملائكته يخافون ربهم الذي هو فوقهم. ومن الأدلة أيضا على إثبات صفة العلو وصفة الفوقية لله ذكرها مجردة عن الأداء. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده، التي قبلها يخافون ربهم من فوقه، وهذه وهو القاهر فوق عباده، فذكرها مجردة عن الأداء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه الموسى وأن تقسم أموالهم وذراريهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكم فيهم اليوم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع سماوات. أخرجه النسائي في الكبرى وصححه الألباني وغيره. ومن الأدلة أيضا على العلو والفوقية التصريح بالعروج إليه جل وعلا. قال الله سبحانه: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. قال مجاهد رحمه الله: يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. وقال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: تصعد الملائكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليه، يعني إلى الله جل وعلا، والهاء في قوله إليه عائدة على اسم الله تبارك وتعالى، تعرج الملائكة والروح إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الشيخان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. قال ابن خزيمة رحمه الله: وفي الخبر ما بان وثبت وصح أن الله عز وجل في السماء، وأن الملائكة تصعد إليه من الدنيا، لا كما زعمت الجهمية والمعطلة. والجهمية هم أصل التعطيل. قال الحافظ الذهبي: كان الناس في عافية وسلامة حتى نبغ جهم فتكلم في الباري تعالى وفي صفاته بخلاف ما أتت به الرسل وأنزلت به الكتب، نسأل الله السلامة في الدين. من أدلة علو الله جل وعلا وفوقيته على خلقه التصريح بالصعود إليه جل وعلا. قال الله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الطبري: يقول تعالى ذكره: إلى الله يصعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه. وقال صديق حسن خان في هذه الآية: وفيه دليل على علوه تعالى فوق الخلق وكونه بائنا عنه بذاته الكريمة، كما تدل له الآيات الأخرى الصريحة والأحاديث المستفيضة الصحيحة. قال ابن القيم رحمه الله: وإليه يصعد كل قول طيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران. وتأمل في هذه الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، فقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي بإسناد حسن، وأخرج أبو داود بإسناد حسن عن رفاعة رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة أنا يا رسول الله. قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعند مسلم في الصحيح برواية أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال ابن القيم رحمه الله وحجابه نور فلو كشف الحجاب لأحرق السبحات للأكوان. فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، ولو كشف حجاب النور تلك السبحات لاحترق العالم العلوي والسفلي، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وكبريائه وكماله وجلاله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله جل وعلا وهو أعلم به من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أخرجه مسلم في صحيح. وهذا الحديث فيه إثبات جهة العلو والفوق لله جل وعلا. ومن أدلة أهل السنة على علو الله جل وعلا وفوقيته التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه جل وعلا، قال تعالى: بل رفعه الله إليه، وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. ومنها التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا وقدرا وقهرا، قال تعالى: وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى، سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن القيم رحمه الله: الذي هو دال على كمال العلو ونهايته. وفسر الطبري العلي بالعلو والارتفاع، وقال ابن خزيمة: الأعلى مفهوم في اللغة أنه أعلى كل شيء وفوق كل شيء، والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله وأعلمنا أنه العلي العظيم. أفليس العلي يا ذوي الحجى ما يكون عاليا؟ علو الذات وأنه مستو على عرشه فوق جميع خلقه مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة، متكلم بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية. وأما علو القدر فهو أن صفاته كلها صفاته، فهو أن صفاته كلها صفات كمال، وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته. وأما علو القهر فهو قهره تعالى لجميع المخلوقات، فالعالم العلوي والعالم السفلي كلهم خاضعون لعظمته، مفتقرون إليه في كل شؤونهم. من الأدلة أيضا على إثبات صفة علو الذات والفوقية لله جل وعلا التصريح بتنزيل الكتاب منه سبحانه وتعالى، قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقال تعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وقال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، قل نزله روح القدس من ربك، وأفاد كونه تنزيلا من رب العالمين مطلوبين عظيمين من أجل مطالب الدين، أحدهما أنه المتكلم به وأنه منه نزل ومنه بدا وهو الذي تكلم به حقيقة، والثاني علو الله سبحانه فوق خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر ووصول الشيء من أعلى إلى أسفل، والرب تعالى إنما يخاطب عباده بما تعرفه فطرهم وتشهد به عقولهم. ومن الأدلة على العلو والفوقية التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، قال تعالى: فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. دلت هذه الآية على أن الذين عنده هم قريبون إليه، ولو كان موجب العندية معنى عاما كدخولهم تحت قدرته ومشيئته وأمثال ذلك لكان كل مخلوق عنده، ولم يكن أحد مستكبرا عن عباده بل مسبحا له ساجدا. وقد قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وهو تعالى وصف الملائكة بذلك ردا على الكفار المستكبرين عن عبادته. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال مسروق رحمه الله: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ رواه مسلم. وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: فكل من له فهم بلغة العرب يعلم أن اطلاعه إلى الشيء لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ولو كان كما زعمت الجهمية أن الله مع الإنسان وأسفل منه وفي الأرض السابعة السفلى كما هو في السماء السابعة، لم يكن لقوله فيطلع إليهم ربك اطلاع معنى. وانظر في هذه الأحاديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من جلال الله مما تذكرون التسبيح والتحميد والتهليل، لينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له عند الله من يذكر به؟ أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فتأمل فيما تضمنه هذا الكلام الوجيز البليغ المشتمل على هذا المعنى العظيم الجليل الذي لا يجد سامعه مغمزا له ولا مطعنا فيه ولا تشكيكا ولا سؤالا يورده عليه، بل يأخذه بقلبه وسمعه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. متفق عليه. قال ابن خزيمة رحمه الله: فالخبر دال على أن ربنا جل وعلا فوق عرشه الذي كتابه أن رحمته غلبت غضبه عنده. وقال صديق حسن خان: وهذا يدل على العندية والعلو والفوقية، ونحن نؤمن به بلا كيف ولا تمثيل، ولا ننكره ولا نؤوله كأهل الكلام. هذا هو سبيل السلف في مسائل الصفات، والحديث دليل على سبق الرحمة وغلبتها على الغضب والسخط. وهذا هو اللائق بشأن أرحم الراحمين، ولولا ذلك لكنا جميعا خاسرين هالكين. نعوذ بالله من غضب الله، ونتوب إليه من سخطه، ونرجو رحمته وكرمه وفضله ولطفه وما أحقه جل وعلا بذلك. من أدلة أهل السنة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وفوقيته التصريح بأنه تعالى في السماء. قال الله جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ والمراد بقوله تعالى من في السماء الله عز وجل، لقوله سبحانه: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، ولقوله عز وجل: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. فلو قال قائل: العرش في السماء أم في الأرض؟ لقيل في السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقيل الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء، والسماء يراد به العلو. فكل ما علاك فأضلك فهو سماء. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال فسيروا في الأرض، وقال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء منه. قال الذهبي رحمه الله وكونه عز وجل في السماء متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا لفظيا، فمن ذلك عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صققتها صقة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. الحديث عند مسلم في الصحيح. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى هذا حديث يتألق نصاعة ووضوحا، وهو صاعقة على رؤوس أهل التعطيل. فهذا رجل أخطأ في حق جاريته بضربها، فأراد أن يكفر عن خطيئته بعتقها، فاستمهله الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يمتحن إيمانه. فكان السؤال الذي اختاره لهذا الامتحان هو أين الله؟ ولما أجابت بأنه في السماء رضي جوابها وشهد لها بالإيمان. ولو أنك قلت لمعطل أين الله لحكم عليك بالكفران. ويستفاد من حديث الجارية ما يلي: أولا شرعية قول المسلم أين الله، ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول إنه لا يجوز أن يقال أين الله بعد تصريح صاحب الشريعة بقوله أين الله. ثانيا شرعية قول المسؤول في السماء، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية على ذلك، فلو كان لا يجوز أن يقال إن الله في السماء لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز له الإقرار على الخطأ، لا سيما وكان ذلك بحضور جماعة من الناس. قال شيخ الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم منزه أن يسأل سؤالا فاسدا، وسمع الجواب عن ذلك وهو منزه أن يقر على جواب فاسد. ثالثا في الحديث دليل على أن من لم يعلم أن الله عز وجل في السماء فليس بمؤمن. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بإيمان الجارية لما أقرت بأن ربها في السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية؟ رابعا في الحديث دليل على أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته. قال الحافظ ابن عبد البر في معنى حديث الجارية: وأما قوله في هذا الحديث للجارية أين الله، فعلى ذلك جماعة أهل السنة وهم أهل الحديث،
ورواته المتفقهون فيه وسائر نقلته كلهم يقول ما قال الله تعالى في كتابه: الرحمن على العرش استوى، وأن الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان، وهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وبقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكذا في قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. ومثل هذا كثير في القرآن، وليس في الحديث معنى يشكل غير ما وصفنا. ولم يزل المسلمون إذا دهمهم أمر يقلقهم ويفزعهم، فإنهم يفزعون إلى ربهم، يرفعون أيديهم وأوجههم نحو السماء يدعون. وأما مخالفون فإنهم ينسبوننا في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان. ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب. انتهى كلام الحافظ بن عبد البر في الاستذكار. ومخالفون ينسبوننا في ذلك إلى التشبيه، والله المستعان. ومن قال بما نطق به القرآن فلا عيب عليه عند ذوي الألباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وإنما أخبرت عن الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وشهد لها بالإيمان. فعلى العاقل أن يتأمل ذلك، فإنه إن تأمله وجده هاديا له إلى معرفة ربه والإقرار به كما ينبغي، لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى لهم. وقال رحمه الله: والجارية لما قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. رواه مسلم في صحيح. وقد مر أنه ورد متواترا تواترا لفظيا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا في السماء. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل صريح لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة وسلف الأمة من أن الله جل وعلا في السماء، هو نفسه جل وعلا فوق عرشه فوق سبع سماوات. وليس المراد منه في السماء أي ملكه في السماء، بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وتحريف الكلم عن مواضعه من صفات اليهود والعياذ بالله الذين حرفوا التوراة عن مواضعها وعما أراد الله بها. فإن ملك الله عز وجل في السماء وفي الأرض، كما قال: ولله ملك السماوات والأرض. فإذا تأولوا في السماء بأن ملكه في السماء، فملكه في السماء وملكه في الأرض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. تأمل هذا البرهان بهذا اللفظ الوجيز البين الدال على علو الله جل وعلا، والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فتفتح لها، فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه البوصيري والألباني. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: قوله فيها الله بمنزلة قوله أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وبمنزلة ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية معاوية بن الحكم: أين الله؟ قالت: في السماء. وليس المراد بذلك أن السماء تحصر الرب تعالى وتحويه كما تحوي الشمس والقمر وغيرهما، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا يعتقده عاقل، فقد قال عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض، والسماوات في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاة، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. والرب سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، بل معنى ذلك أنه فوق السماوات وعليها بائن من المخلوقات، كما أخبر في كتابه عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: تعرج الملائكة والروح إليه. وقال: بل رفعه الله إليه. وأمثال ذلك في الكتاب والسنة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. والمراد بقوله يرحمكم من في السماء هو الله جل وعلا، هو أرحم الراحمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. متفق عليه. فإن قال قائل: فقد جاء الحديث بلفظ ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء، وهي رواية الإمام أحمد في المسند، وصححها العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، فالجواب أن يقال الرواية الأولى أولى بالصواب، كما قال الحافظ ابن حجر في الإمتاع. من أدلة علو الله تبارك وتعالى وفوقيته شهادته صلى الله عليه وسلم، التي هي أصدق شهادة عند الله وملائكته وجميع المؤمنين، لمن قال إن ربه في السماء شهادته لمن قال ذلك بالإيمان، وشهد عليه أفراح جهم بالكفر. وصرح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في السماء إيمان، فقال في كتابه يعني في الأم في باب عتق الرقبة المؤمنة، وذكر حديث الأمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية، فلما وصفت الإيمان قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهي إنما وصفت كون ربها في السماء وأن محمدا عبده ورسوله، فقرنت بينهما في الذكر، فجعل الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان. وقال الصابوني رحمه الله تعالى: في عقيدة السلف أصحاب الحديث. وإنما احتج الشافعي رحمه الله على المخالفين بهذا الخبر لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه، كما هو معتقد المسلمين أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم، إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا لا يقول به، أي أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يكن يروي خبرا صحيحا لا يقول به. وقد روى يوما حديثا فقال له بعض الجالسين: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فغضب وقال: أرأيت في عنقي صليبا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول أو لا أعمل به؟ فلما احتج رحمه الله تعالى بحديث الجارية استدل الصابوني رحمه الله على أنه يقول به، وهو يقول به لا محالة. فعقيدة الأئمة رحمهم الله تعالى عقيدة واحدة، وإنما الذكر لأحمد رحمه الله تعالى. فالعقيدة لمالك والشافعي ولليث والأوزاعي وغيرهما من أئمة السنة عقيدتهم واحدة، والذي يعتقدونه هو ما يعتقده الإمام أحمد، ولكن لما ابتلي بالمحنة فصبر صار إمام أهل السنة، وإذا أطلق هذا اللقب انصرف الذهن إليه، لأنه رحمه الله تعالى بذل نفسه فكافأه الله تبارك وتعالى في الدنيا، ونسأل الله أن يثيبه خير الثواب في الآخرة. قال الحافظ إسماعيل بن محمد التيمي رحمه الله: فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان الجارية حين قالت إن الله في السماء، وتحكم الجهمية بكفر من يقول ذلك. قد يقول قائل: هذه المباحث من المباحث الأثرية التاريخية، وأن الأمة تحتاج التركيز على معالجة واقعها، والحق أنه لا يعالج واقع الأمة كمثل هذه الأصول في توحيد الرب جل وعلا، ولا مخرج مما الأمة فيه من المذلة إلا بالرجوع إلى دين الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما قاله: سألها أين الله؟ فأجابت: في السماء. من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فشهد لها بالإيمان. قد يقول قائل: ولماذا يثار مثل هذا؟ ومن الذي يثير هذا على سبيل المجادلة؟ أهل السنة أم أفراخ جهم من المعطلة والمؤولة؟ وتزخر بهم الدنيا، تموج بهم الدنيا موج البحر. قد يظن الظانون أن هذه الأمور لا يقع فيها الخلاف ولا يدب فيها النزاع، بل هو على أشده ونار الحرب مستعرة، ولكن أهل السنة في الجملة في غفلة. وهذا الأمر إذا كان قد جاء السؤال عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال إن من سأله فهو كافر؟ وكذلك الإجابة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجهمية فتحكم بكفر من يقول ذلك. فينبغي على أهل السنة أن ينشروا عقيدتهم، وعليهم أن يترفقوا في ذلك، لأن كثيرا من أهل الباطل من شياطين الإنس يلبسون على الناس دينهم، والمباحث الدقيقة لا ينبغي أن تعرض أمام العامة، أعني ما وقع فيه النزاع والخلاف بين طوائف الأمة مما تدق مسالكه وتغمض مآخذه، وإنما ينبغي أن يعرض دين الله كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العوام من عوام المسلمين ممن لم تفسد فطرتهم كهذه الجارية، إذا سمعوا قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، إلى غير ذلك من هذه الآيات الدالات على صفات ربنا جل وعلا، لا يتطرق إلى قلوبهم شيء يسوء. فهؤلاء أصدق فطرة وأنظف طبعا ممن تقدرت مهجهم وأنفسهم بقدارات جهم وأفراخ المعتزلة. من الأدلة على علو الله جل وعلا وفوقيته التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات وأنزهها وأطهرها وأنورها وأشرفها ذاتا وقدرا وسعة، مصاحبا في الأكثر لأداة ثم التي تدل على الترتيب والمهلة. قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ثم استوى على العرش. وقال جل وعلا في وصف كتابه العزيز تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقد فسر الطبري رحمه الله الاستواء بالعلو والارتفاع، وقال مجاهد رحمه الله استوى على العرش. وقال سفيان الثوري كنت عند ربيعة بن أبي عبد الرحمن فسأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. أخرجه الذهبي في العلو وصححه، وهو كما قال رحمه الله. وقال رجل للإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالة، وأمر به فأخرج. السؤال عنه بدعة يعني عن الكيفية لا عن تثبيت الصفة لله جل وعلا، والسؤال عنه بدعة لأن السائل قال كيف استوى. قال الإمام الذهبي رحمه الله معقبا هذا ثابت عن مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به لا نتعمق ولا نتحذق ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف عما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه. ونعلم يقينا مع ذلك أن الله عز وجل لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وقال بشر بن عمر رحمه الله سمعت غير واحد من المفسرين يقول الرحمن على العرش استوى على العرش ارتفع. وقال يزيد بن هارون رحمه الله وقيل له من الجهمية؟ قال من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الإمام الذهبي رحمه الله معقبا يقر مخفف، والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية وما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء، وهذا إخبار عنه تعالى وليس بتسمية له سبحانه. يقول مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء، هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم للسواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر، فمن نطق بذلك زجر وعلم. وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك، والله أعلم. وهذا تعبير بهذا الأسلوب البليغ عن المعنى الذي ذكرته آنفا من أن العامة أنظف فطرة وأصدق استقامة من أن تتلوث فطرهم بأمثال هذه التأويلات النجسة. قال إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى: فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه، لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا، كما قالت المعطلة والجهمية إنه استوى أي استولى على عرشه لا استوى على عرشه، فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، كفعل اليهود لما أمروا أن يقولوا حطة قالوا حنطة، مخالفين لأمر الله جل وعلا. كذلك الجهمية قيل لهم استوى قالوا استولى، كاليهود قيل لهم قولوا حطة فقالوا حنطة. فلا مستولى كنون حنطة التي زادتها يهود. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: وقد أشار تعالى في سورة الفرقان أن وصف الله بالاستواء صادر عن خبير بالله وبصفاته، عالم بما يليق به وبما لا يليق، وذلك في قوله تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فتأمل قوله فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن، تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبير بالرحمن وبصفاته، لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق. فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم الخبير الذي هو الرحمن، وقد قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. وبذلك تعلم أن من يدعي أن الاستواء يستلزم التشبيه وأنه غير لائق غير خبير. نعم والله هو غير خبير. ومن الأدلة على إثبات العلو والفوقية لعلي الأعلى الإشارة إليه سبحانه وتعالى حسا إلى العلو، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم بالله وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر، أشار إلى الله جل وعلا لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم، قال لهم: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلا: اللهم اشهد. فكأننا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله، وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: اللهم اشهد، تحقيقا لإثبات صفة العلو، وأن الرب الذي استشهده فوق العالم مستوى على عرشه، ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة، فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين ولا إلى حذلقة المتحذلقين. من الأدلة على علو الله جل وعلا وفوقيته التصريح برفع الأيدي والأبصار إليه سبحانه. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره. إذا رفع الرجل إليه يديه. عن عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر، وذكر الحديث، استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. رواه مسلم. وروى عن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقال: اللهم أطعم من أطعمني، واسق من سقاني. وروى مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالتصريح برفع الأيدي والأبصار كما في هذه الأحاديث التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أدلة أهل السنة على إثبات صفة العلو والفوقية لله جل وعلا. وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته قط إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومن الحجة في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون ربهم تبارك وتعالى، وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه أحد إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. قال ابن أبي شيبة رحمه الله: وأجمع الخلق جميعا أنهم إذا دعوا الله جميعا رفعوا أيديهم إلى السماء، فلو كان الله عز وجل في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء وهو معهم في الأرض. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله عز وجل مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. قاله في الإبانة عن أصول الديانة رحمه الله. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: إن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء، ووصفه بذلك محمد خاتم الأنبياء، وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة الأتقياء والأئمة من الفقهاء، وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين. وجمع الله تعالى عليه قلوب المسلمين وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين، فتراهم عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء أيديهم وينتظرون مجيء الفرج من ربهم وينطقون بذلك بألسنتهم. لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون بتقليده واتباعه على ضلالته. ومن الأدلة عند أهل السنة والجماعة على علو الله تعالى وفوقيته النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر، والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، ولا يرونه إلا من فوقهم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها قدرا وعلاها خطرا وأقرها لعيون أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والفرقة، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون، اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون، وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون وبحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون، وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون، وللسنة وأهلها محاربون، ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون، وكل هؤلاء عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. يعني بالمسألة العظيمة من أصول الدين رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وعلى الإنسان أن يتأمل الموقف الذي وقع بين الإمام أحمد بن نصر الخزاعي والواثق الخليفة الجهمي وقاضيه أحمد بن أبي دؤاد. ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن أحمد بن نصر حمل مقيدا إلى الواثق، وفي مجلسه أحمد بن أبي دؤاد وأتباعه، فقال له الواثق: ما تقول في القرآن؟ فقال أحمد بن نصر: هو كلام الله. فقال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. فقال له: ما تقول في ربك؟ أتراه يوم القيامة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قد جاء القرآن والأخبار بذلك. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فنحن على الخبر. قال الواثق: ويحك، أيرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ أنا أكفر برب هذه صفته، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو يقول: يا أمير المؤمنين، وأنا أقف عند الخبر، ويقول عن القرآن كلام الله، ويقول عن الرؤية قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفزع إلى زبالات الأفكار وإلى تلك النجاسات من أتباع المنطق الأرسطي والفلسفة اليونانية وما نتج عنهما من علم الكلام. يقول: أيرى كما يرى المحدود المتجسم ويحويه مكان ويحصره الناظر؟ ثم يقول هذه القولة الشنعاء: أنا أكفر برب هذه صفته. ثم قام إليه، فلما انتهى إليه ضربه بالسيف على عاتقه وهو مربوط بحبل قد أوقف على نطع، ثم ضربه أخرى على رأسه، ثم طعنه في بطنه فسقط صريعا رحمه الله. فإنا لله وإنا إليه راجعون، رحمه الله تعالى وعفى عنه. قال ابن كثير معقبا على قياس الواثق، لأن الذي رد به الواثق كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو قياس للخالق على المخلوق. فقال ابن كثير رحمه الله: وما قاله الواثق لا يجوز ولا يلزم ولا يرد به هذا الخبر الصحيح. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة، والقرآن مصدق له. وهذه بعض الأحاديث التي تدل على رؤية الله جل وعلا في الجنة. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هو حديث صحيح أخرجه النسائي في سننه. وعن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فأهل السنة والجماعة يستدلون بهذه المسألة العظيمة من أصول دين الإسلام العظيم على ما ذهبوا إليه مؤسسا على الكتاب والسنة من علو الله جل وعلا على خلقه وفوقيته تبارك وتعالى على جميع خلقه. من ذلك أنهم يستدلون برؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، قال: ترون ربكم كالشمس ليس دونها حجاب، وكالقمر لا يحجبه السحاب، لا تضامون ولا تضارون في رؤيته جل وعلا. فهذه الرؤية في صفائها ووضوحها وجلائها شبهت بها رؤية الله تبارك وتعالى، فشبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. تعالى الله جل وعلا أن يشبه شيئا من مخلوقاته أو يشبهه شيء من مخلوقاته. من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله جل وعلا وفوقيته التصريح بنزوله جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من العلو إلى أسفل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا متفق عليه، بل أحاديث النزول متواترة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومما استدل به أهل السنة والجماعة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه وفوقيته إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه تعالى ليلة المعراج بسبب الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرات، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين وغيرهما. كذلك مما استدل به أهل السنة والجماعة النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالباً إلى خالقه تبارك وتعالى، وأنه تعالى فوقه. قال تعالى: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم، رفيع الدرجات ذو العرش. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة ووجاهة عنده، هو أقرب الملائكة إليه. قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فأضاف العرش إلى نفسه، فما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص، كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به، كقوله: ذو القوة المتين، ذو الجلال والإكرام، ويقال ذو العزة، ذو الملك، ذو الرحمة، إلى نظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال ذو العرش وذو الأرض. وتدبر هذه الأحاديث في ذكر العرش عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أتى أخا له يزوره في الله إلا نادى مناد من السماء أن طبت وطابت لك الجنة، وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زار في وعلي قراه، فلم أرض له بقرا دون الجنة. أخرجه أبو يعلى في المسند والبزار في كشف الأستار، وجود إسناده المنذري في الترغيب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده صبرة من تمر، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. قال ابن خزيم: فالخبر يصرح أن عرش ربنا جل وعلا فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه، فخالقنا عال فوق عرشه الذي هو فوق جنته. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من المعدود وغاية ما يمكن من القول، والمحبوب هو كلام الرب ورضاه وذكر عدد خلقه وزنة عرشه، فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. من أدلة أهل السنة والجماعة على علو الله تعالى وفوقيته إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى من أجل أن يكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات. قال الله تعالى: وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ففي هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة على أن موسى قد كان أعلم وأخبر فرعون أن ربه جل وعلا أعلى وفوق، فمن أجل ذلك أمر ببناء الصرح ورام الاطلاع إليه، واتهم موسى بالكذب في ذلك، والجهمية لا تعلم أن الله فوقها بوجود ذاته، فهم أعجز فهما من فرعون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكذب فرعون موسى عليه السلام في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء، وعند الجهمية لا فرق بين الإخبار بذلك وبين الإخبار بأنه يأكل ويشرب، وعلى زعمه يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به. وكذب موسى في إخباره بذلك إذ من قال عندهم إن ربه فوق السماوات فهو كاذب، فهم في هذا التكذيب موافقون لفرعون مخالفون لموسى ولجميع الأنبياء، لذلك سماهم أئمة السنة فرعونية، قالوا وهم شر من الجهمية، فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، وهؤلاء عطلوه بالكلية وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض. فأي طائفة من طوائف بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قولهم خيرا من قول هؤلاء. وقال ابن قدامة رحمه الله: والمخالف في هذه المسألة قد أنكر هذا، يزعم أن موسى كاذب في هذا بطريق القطع واليقين مع مخالفته لرب العالمين وتخطئته لنبيه الصادق الأمين وتركه منهج الصحابة والتابعين والأئمة السالفين وسائر الخلق أجمعين. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من البدع برحمته ويوفقنا لاتباع سنته. قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا تصريح في تكذيبه لموسى في قوله إن الله فوق السماوات والخلق كلهم، وتبع فرعون على قوله هذا جميع الجهمية الفرعونية، ورموا ببلائهم أهل السنة والجماعة، وقالوا إن مذهبهم مذهب فرعون الذي اعتقد علو الله على خلق، وهذا من العجائب وقلب الحقائق. ومن المعلوم أن الجهمية أولى بفرعون في هذه الحال، لأنه قالها إنكارا، وهو نفس مذهب الجهمية، فإنهم أنكروا كلام الله وعلوه على خلقه، كما أنكر فرعون ذلك بتكذيبه لرسالة موسى ولعلو الله، وليس بينهم فرق، إلا أن فرعون صرح بالإنكار وهم موهوا العبارات وزخرفوا الألفاظ وقبحوا الحسن وحسنوا القبيح، وسموا أنفسهم أهل الحق وسموا غيرهم أهل الباطل، فانخدعوا لهذه الزخارف وخدعوا غيرهم. من الأدلة عند أهل السنة على علو الله جل وعلا وفوقيته تنزيه الله تعالى نفسه عن موجب النقصان وعما يوجب التمثيل والتشبيه، فنزه الله سبحانه نفسه عن الوالد والولد والزوجة والكفر، ونزه نفسه تعالى عن اللغوب، ونزه نفسه عما لم يقله أحد ولم ينسبه إليه تحذيرا من وقوعها حتى لا تقع بخاطر أحد، فنزه نفسه عن الطعم مع أن أحدا لم يصفه به. قال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، ونزه نفسه عن الموت، فقال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته، ونزه نفسه عن السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته، إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة كما لا يموتون. ونزه نفسه عن النسيان مع أن أحدا لم ينسبه إلى شيء من ذلك، قال تعالى: وما كان ربك نسيا، لكمال علمه وحفظه. ونزه نفسه عن الظلم، فقال تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، لكمال عدله وغناه ورحمته. ونزه نفسه عن العبث والباطل، فقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، وذلك لكمال حكمته جل وعلا. ونزه نفسه عن مقالة قالها بعض اليهود أن العزير ابن الله، فإذا كان الله جل وعلا قد نزه نفسه عما تقدم من العيوب والنقائص، فلأي شيء إذن لم ينزه نفسه عن تلك المقالة، وهي كونه تعالى فوق عرشه، إذا كانت متضمنة لمعنى فاسد لا يجوز اعتقاده في حقه تعالى؟ مع شهرة هذه المقالة وتفاقم أمرها، فكانت أحق من هذا كله للتنبيه على فسادها والتحذير منها، فكيف والأمر بالعكس؟ فهو دائما يبدي ويعيد في ذكر علوه وفوقيته، ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان بأوجز العبارات وأدلها وأبسطها وأقطعها للعذر وألزمها للحجة. فلو فرض أن النصوص خالية من تقرير العلو والاستواء على العرش لكان تركه تنزيهه عن العلو أكبر دليل على تقرير ذلك ورضاه به والعلم بأنه غير مناف لكماله، فكيف وهو مع ذلك والأدلة الشرعية كلها على خلاف قول الجهمية؟ قال الإمام ابن القيم: إنه عند المعطلة النفاة كون الله سبحانه فوق العالم مستوى على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام، بل هو بمنزلة إثبات الزوجة والولد له في كون هذا منافيا لإلهيته وربوبيته وقدمه، وكون علوه على خلقه واستوائه على عرشه منافيا لذلك. وهذا من أعظم القدح في العقول والفطر والشرائع والنبوات والكتب المنزلة، فإنها فرقت بين الأمرين تفرقة معلومة بالاضطرار لكل من له أدنى مسكة من عقل. فمن سوى بين الأمرين وجعل تنزيه الرب عنها من لوازم الإقرار به فليبكي على عقله وإيمانه. ومن البراهين الدالة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع، وهو ما يحصل من مجموع الأدلة السابقة وغيرها، فإنه يحصل من سرد أنواعها وأفرادها ونصوصها وقواطعها ما يوصل إلى اليقين الاضطراري والعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، ويحصل الجزم التام الذي لا ريب فيه بعلو الله وارتفاعه واستوائه على عرش. وذلك أن واحدا من الأدلة يفيد العلم بالمقصود ثم الآخر كذلك، ثم يستفاد من انضمام أحدهما للآخر دلالة أخرى، ثم من مجموع الجميع دلالة هي أقوى أنواع الدلالات، فتتزايد شواهد الإيمان وتتعاون أدلته حتى يكون الإيمان في القلب أرسخ من الجبال. فأي بيان للمقصود أعظم من هذا البيان؟ هذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، كلها تثبت لله تبارك وتعالى هذه الصفة العظيمة التي دلت الأدلة عليها، وكذا دل عليها العقل ودلت عليها الفطرة، وجعلها الله رب العالمين مغروزة في فطر الخلق إذا دعوا ربهم توجهوا إلى جهة العلو لا إلى جهة السفل. وهذا ما احتج به الهمداني على أبي المعالي عندما صعد المنبر وأخذ يقرر نفي الاستواء ونفي العلو، فكان يقول: كان الله ولا عرش، والآن هو على ما عليه كان. فقال له الهمداني رحمه الله، وكان من أهل الحديث: يا أستاذ، دعنا من ذكر العرش والفرش، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها المرء في قلبه إذا دعا ربه، فإنه يتجه ضرورة إلى جهة العلو، فماذا نصنع في هذه الضرورة؟ فأخذ يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، وبكى الناس، وكان الموقف عصيبا. هذا الدليل من الفطرة يستعمله الأئمة. وقد كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يوما، وقد قصده بعض كبار الجهمية من رؤوسهم ومتكلميهم في أمر من الأمور، كان جالسا معه وقد ذكر له حاجته، فأخرها الشيخ رحمه الله تعالى ولم يتكلم فيها حتى طال المجلس. فلما طال المجلس نظر الجهمي إلى السماء فراجعه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: لماذا تنظر إلى السماء؟ والحكاية التي حكاها شيخ الإسلام رحمه الله فيها أن هذا الرجل قد تراجع عما كان عليه من الضلال. فهذه فطرة فطر الله الخلق عليه. الإنسان في حال سجوده يمرغ أنفه وجبهته في الرغام في التراب تذللا لله، وهو يقول وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى. فلا يتوجه قلبه ونفسه وروحه إلا إلى جهة العلو،